بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 204. قال المصنف: إذا ثبت له بوجه شرعي إن القبلة في جهة فصلى إليها ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحراف عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته، فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة. إذا ثبت للمصلي اتجاه القبلة بالأوجه الشرعية اللي مرت علينا في مسألة 203، وهي أما من العلم أو بسبب البينة أو بسبب إخبار الشخص الثقة من أهل الخبرة، وعلى ضوء هذا هو عمل بيها وتوجه إلى القبلة اللي ثبتت إليه، ثم بعد ذلك تبين أنه هاي الجهة اللي توجه إليه هي ليست القبلة الصحيحة، هو بدأ بالصلاة وتوجه للجهة اللي انكشفت عنده، ثم بعد ذلك اتضح أنها ليست الجهة الحقيقية للقبلة، وهذا الانكشاف حصل عنده وين؟ أثناء الصلاة، يعني في أثناء الصلاة في الركعة الأولى الثانية اتضح له أنه ليست الجهة الصحيحة بسبب إخبار شخص، بسبب رؤية بعض المصلين اتجهوا لغير هذا الاتجاه، فلهذا حصل عند علم أنه هذه القبلة اللي أنا جاي أتوجه بها هي ليست القبلة الصحيحة، بهذا معنى انكشف له الخلاف، بمعنى أنه القبلة اتضح أنها ليست إلى الجهة المقصودة بل إلى جهة أخرى. هنا وهو أثناء الصلاة شنو تكليفه؟ المصنف قال إذا كان انحراف عن القبلة لم يبلغ حد اليمين. شنو معنى لم يبلغ حد اليمين؟ يعني كان الانحراف والابتعاد عن القبل اتجاه القبلة الصحيح لم يبلغ حد اليمين. حد اليمين يعني 90 درجة. إذا الإنسان قاس من وجهه إلى يمينه على شكل خط وهمي من الوجه إلى يد اليمين، هاي الاستدارة هي تساوي 90 درجة. لهذا إذا هو خلى خط اليد أمام وجهه وخلى خط اليد اليمنى وحاول يحسب المسافة من اتجاه وجهه إلى جهة اليمين ماله تصبح 90 درجة، تصير زاوية قائمة. إذا هو كان انحرافه ما بالغ 90 درجة، يعني مثلا انحرافه 45 درجة، 60 درجة، 70 درجة، هذا يسموه لم يبلغ حد اليمين. وكذلك لم يبلغ انحرافه حد اليسار، يعني إذا خلى خط وهمي من وجهه إلى يده اليسرى وحاول يحسب، هذا أيضا يصير زاوية قائمة 90 درجة، يعني ربع دائرة بربع دائرة. ولم يبلغ حد اليسار، يعني هم مثلا من جهة اليسار كان عندنا انحراف وهو لم يبلغ 90 درجة، مثل 45 60 80. هنا شنو حكمه؟ قال المصنف توجه إلى القبلة وأتم صلاته، يعني فقط يعدل الانحراف ماله. مثلا خل نفرض هو كان انحرافه 45 درجة، يسكت عن قراءة الصلاة ويتوقف، وهو أثناء الصلاة يحاول يغير اتجاهه من القبلة الغير صحيحة إلى القبلة اتجاه القبلة الصحيح، يغير اتجاهه ويحرف بدنه، وبعد ذلك يتم صلاته. ما مضى منه من الصلاة للقبلة الغير صحيحة صحيح، والآن يتوجه باتجاه القبلة الصحيحة ويتم صلاته، ويكون جميع صلاته صحيحة وممضية. هذا شو وقت؟ إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة فقط، يصحح اتجاه القبلة أو يحرف بدنه ويتجه الاتجاه الصحيح للقبلة ويصح ما مضى منه ويكمل صلاته لما بقي منها وتكون صلاته صحيحة. هذا شرطين: إذا كان الانكشاف والاتضاح والبيان للقبلة الصحيحة أثناء الصلاة، وثانيا كان الانحراف دون 90 درجة، يعني دون حد اليمين ودون حد اليسار. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني: وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. إذا كان إنه أصبح الانكشاف إنه بالاتجاه القبلة الصحيح بعد الفراغ والانتهاء من الصلاة، نقول لم تجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن هو عمل بوجه شرعي، هو ثبتت له القبلة بأما بعلم أو بينة أو إخبار ثقة من أهل الخبرة وعمل عليه، وهذه تعتبر طرق شرعية وأوجه شرعية وهو عمل عليها، إذن هو معذور. فما دام عمل على الجهة الشرعية وتبين له الخلاف، نقول له تصح ما مضى من صلاتك وإن كانت ليس باتجاه القبلة الصحيح، ولا تجب عليك الإعادة. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، يعني إذا كان انحرافه بمقدار 90 درجة من جهة اليمين، هذا يسموه بلوغ حد اليمين، 90 درجة كاملة أو أزيد من عدها، كما لو كان انحرافه 100-130 باتجاه اليمين. هذا شنو يعني الانحراف حد اليمين؟ يعني مثلا إذا كان هو متوجه إلى الشمال يكون انحرافه بمقدار 90 درجة، هذا معناته أنه الجهة مالته راح تتغير من الشمال إلى الشرق، يعني ربع دائرة، 90 درجة ربع دائرة. الدائرة بالاتجاهات الأربعة، الدائرة الكاملة مجموعها 63 درجة، من الوجه إلى اليمين 90 درجة ربع دائرة. إذا كان هو متوجه إلى الشمال، هذا معناته أنه الجهة تغيرت 90 درجة إلى الشرق، يعني جهة كاملة تغيرت. نفس الكلام إذا هو كان متوجه إلى الشمال وانحرف 90 درجة إلى اليسار، هذا معناته أنه انحرف إلى جهة الغرب، يعني جهة كاملة تغيرت بمقدار ربع دائرة. هذا شنو حكمه؟ وثانيا، إذا كانت صلاته إلى دبر القبلة، يعني بمعنى أنه ما مطي وجهه للقبلة بل كان مستدير بمقدار 180 درجة، يعني نصف دائرة كاملة، مطي ظهره لاتجاه القبلة، بدل ما يكون وجهه باتجاه القبلة هو استدار بمقدار 180 درجة وكان ظهره باتجاه القبلة، دبره باتجاه القبلة، هذا معناته أنه انحرافه بمقدار نصف دائرة 180 درجة. يعني إذا كان اتجاهه للشمال الآن أصبح انحرافه بمقدار 180 درجة أصبح إلى جهة الجنوب 180 درجة. هذا طبعا يعبرون عنه انحراف بجهة جهة الاتجاه كامل، لو شمال ينحرف شرق، لو شمال وهو ينحرف غرب، لو شمال وينحرف جنوب، هذه انحراف بجهة كاملة. هذا شنو حكمه؟ ما لو كان الانحراف 90 درجة أو أزيد، أو كان انحرافه 180 درجة أو أزيد، يعبرون عن انحراف حد اليمين أو حد اليسار أو انحراف إلى دبر القبلة. المصنف قال إذا كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعاد الصلاة، يعني إذا كان إذا كان الانحراف حد اليمين أو حد اليسار أو كان اتجاهه خلاف اتجاه القبلة إنما إلى دبر القبلة، شنو حكمه؟ قال المصنف إذا كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها، يعني إذا اتضح له وتبين له اتجاه القبلة الصحيح قبل أن ينتهي وقت الصلاة أعاد الصلاة في ضمن الوقت، على اعتبار أنه هذه الصلاة صلاة موقوتة وهو ما زال في ضمن الوقت، وما وقع منه غير مجزي لأن شرط صحة الصلاة توجه إلى القبلة، فلا بد له من الاشتغال بإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا، فنقول له لا بد لك من إعادة الصلاة. وهذا الفرض الأول في في فيما كان الوقت لم يمضي بعد. الفرض الثاني أنه تبين له هذا الأمر بعد خروج الوقت، قال المصنف لا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت، يعني بعد ما خرج وقت الصلاة يلا تبين لي أنه آن اتجاه القبلة كان غير صحيح، مثل الشخص اللي يصلي صلاة الظهرين ومرة ينكشف له اتجاه القبلة الصحيح ولم يحصل الغروب، نقول له عيد الصلاة، ومرة ينكشف له الأمر بعد الغروب، نقول له بعد لا يجب عليك إعادة صلاة الظهرين. إذا انكشف لك الحال بعد مضي الوقت لا يجب القضاء. نعم، وإن كان القضاء أحوط استحبابا، يعني وإن كان القضاء بعد خروج الوقت مأخوذ على نحو الاحتياط الاستحبابي. نعم. إذن الخلاصة لهاي المسألة، هذا الشخص اللي يصلي باتجاه القبلة على وفق أمر من أوامر ثبوت القبلة بالوجوه الشرعية، ثم يتبين له الخلاف، فعندنا عندنا تفصيل بشقين، مرة انحرافه ما يبلغ حد اليمين واليسار، والاتجاه والوجه الآخر أنه انحرافه يبلغ حد اليمين واليسار واستدبار القبلة. الأمر الأول انحرافه اللي لم يبلغ حد اليمين واليسار هم بشقين، مرة الانكشاف أثناء الصلاة ومرة بعد الفراغ من الصلاة. إذا كان انكشافه أثناء الصلاة انقل توجه للقبلة فيما بقي من الصلاة وصحح اتجاه القبلة وتم صلاتك. إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة انقل لا تجب عليك الإعادة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان انحرافه بالغ حد اليمين أو حد اليسار أو استدبار القبلة، هذا أيضا بشقين، مرة الانكشاف قبل أن يمضي الوقت انقل عليك الإعادة، ومرة الانكشاف يحصل بعد خروج الوقت نقول له لا يجب عليك القضاء. نعم، وإن كان الأحوط استحبابا أن تقضي للصلاة. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية وهي القبلة. نعم
شيخنا، بالنسبة للفرض الثاني،
إذا
كان حد اليمين حد اليسار أو
استدبار
القبلة، إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة يستأنفها،
أو إذا بعد ما مصلي يعني ما علي شيء، إذا أثناء الصلاة قصدك؟ يعيد الصلاة ما دام الوقت باقيين. لهذا المصنف ما فصل أثناء الصلاة وبعد الصلاة، جاب تفصيل جديد، هو قبل مضي الوقت وبعد مضي الوقت. قبل مضي الوقت يشمل الانكشاف في أثناء الصلاة وشنو بعده، لابد يقطع الصلاة ويستأنفها من جديد، لأنه الانحراف ماله بجهة كاملة، يعني من عامله معاملة ما بين ما دون لم يبلغ حد اليمين ونقل له كمل صلاتك وغير اتجاهك، هذا من عامله بهاي المعاملة، نقل له إذا كان قبل مضي الوقت تعيد الصلاة وتستأنفها من جديد. نعم.
شيخنا وين
يقدر
يحدد هاي 90 درجة؟ يعني إيش في
90 درجة، هذا مو الوجه، هذا مو الوجه، هذا الوجه وهذا جهة اليمين، تلاحظ صارت زاوية قائمة، إذا تقيس من هذه الزاوية لهذه الزاوية هاي ربع دائرة، هاي 90 درجة. إحنا نقدر بالتقدير العرفي نحددها اتجاه القبلة وهذا الوجه واتجاه القبلة وهذا شنو اتجاه اليمين 90 درجة، هذا من جهة اليمين وكذلك من جهة اليسار هم 90 درجة. وإذا طريقة الاستدبار، إذا كان هو باتجاه الشمال يصلي هكذا، يخلي ظهره باتجاه الوجه يصير 180 درجة، إذا تحسبها يصير نصف دائرة، 180 درجة يصير نصف دائرة. المقدمة الثالثة من مقدمات الصلاة هي الطهارة في الصلاة. طبعا المراد الطهارة في هذا المبحث هي الطهارة من الخبث، لأن إحنا سابقا الطهارة الحدثية تكلمنا عنها، أنه المصلي لابد له أن يكون طاهر، بمعنى أنه متوضئ قبل الصلاة من الحدث الأصغر وطاهر من الحدث الأكبر أنه ليس عليه غسل. الآن في هذه المقدمة نريد نتكلم عن الطهارة الخبثية. قال المصنف ثالثا الطهارة في الصلاة، قلنا المقصود خصوص الطهارة من الخبث. مسألة 205، تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس. من الأمور المعتبرة والمشروطة في الصلاة الطهارة من الخبث، وهذه الطهارة من الخبث تكون لظاهر البدن. ليش المصنف قال ظاهر البدن؟ لأنه نجاسة البواطن مظهر على نفس الصلاة، مثل الشخص اللي يتنجس باطن فمه أو باطن أنفه، هاي ما يظهر إذا لم يطهره وراد يصلي، ما يظهر، لأن هو ما مطلوب من عنده تطهير البواطن، مطلوب من عنده تطهير الظواهر. فإحنا المطلوب من عنده أن يحصل لنا ظاهر البدن. يعني شنو ظاهر البدن؟ يعني مثلا ما تحله الحياة، اللي مثلا يده، رأسه، رجله، بطنه، هاي يسموها ظواهر البدن، كون ما فيها شيء من النجاسات الخبثية، يعني ليس فيها لا بول لا غائط لا دم لا مني لا ميتة، إلا الدم بشروط خاصة سوف تأتينا إن شاء الله. وكذا هذا مما تحله الحياء، بل حتى الظفر والشعر، بل حتى الظفر والشعر، هاي إشارة علما إلى ما لا تحله الحياء، يعني حتى أجزاء ما لا تحله الحياء يشترط فيها أن تكون شنو طاهرة، يعني حتى أظفر المصلي لابد ما في شيء من النجاسات الخبثية، حتى شعر المصلي لابد لا يكون فيه شيء من النجاسات الخبثية. وبعد طهارة اللباس، يعني الملابس اللي يلبسها المصلي أثناء الصلاة لابد أن تكون أيضا طاهرة وليس فيها شيء من الخبث. نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب. الآن عندنا استثناء من النجاسة مقبولة في الصلاة ومعفو عنها، وهو الملابس الذي لا تتم فيها الصلاة. شنو معنى الملابس الذي لا تتم فيها الصلاة؟ يعني اللباس اللي لبس المصلي وهو لا يستر وحده العورة ولا يكفي لستر العورتين، بحيث أنه الصلاة تتم بدونه، فيعبرون عنه ما لا تتم فيه الصلاة، بحيث أن الصلاة تتم بدونه، هذا يسموه ما لا يتم فيه الصلاة من اللباس الساتر الكافي للعورتين. يعني في وحده لو أخذنا وردنا نستر به العورتين ما يسترهن، مثل منو؟ مثل القلنسوة. القلنسوة المراد بها هو غطاء الرأس من القماش، أو مثلا القبعة، أو ما يسمى في عرفنا بالعرشين، أو بعضهم يسموها بالحدرية أو غيرها اللي هي لها تسميات عرفية. هذا مثال، هذا مثال إلى القلنسوة. وكذلك القبعة اللي توضع على الرأس، هذه وحدها ما تستر العورة، ما تستر العورة لا القبل ولا الدبر، فيعبرون عنها ما لا تتم فيه الصلاة، يعني ما لا يكون لباسا في وحده ساترا وكافيا لستر العورة. مثل هكذا ملابس أو اللي تلبس وتوضع على البدن وهي لا تتم فيها الصلاة ولا تكون وحدها كافية لستر العورتين، النجاسة الموجودة فيها معفو عنها، يعني حتى لو المصلي لبسها وصلى بيها انقل صلاتك صحيحة، لأن هذه من ضمن الموارد اللي ورد الدليل والنص فيها أنها معفو عنها. مثل الشخص اللي يلبس غطاء الرأس من القماش وهو نجس، عليه مثلا شيء من البولي أو المني اليابس انقل ما يضر. أو مثل التكة، شنو يعني التكة؟ التكة هي الرباط الذي يربط به السراويل، يعني سواء كان قماش أو حبل يربط به السروال، أو هذا يسمونه بالتكة، اللي إحنا في عرفنا العام نسميها اللاستيكة، اللي الضب مثلا السروال اللي لبسه الإنسان، أو مثلا البجامة، هاي يسموها التكة. لو كانت متنجسة أيضا مضر، لأن هاي مما معفو عنه في الصلاة ومما لا تتم فيها الصلاة. وكذلك الجورب، الجورب اللي إحنا نسميه الجواريب، اللي هو اللباس اللي يغطي القدمين، يعني إذا شخص لبس جواريب متنجسة وراد يصلي بيها نقول له ما يضر، لأن هاي معفو عنها، لأن هذا من اللباس الذي لا تتم فيه الصلاة. هذا معنى مما لا تتم فيه الصلاة. واللباس الذي يتم فيه الصلاة وإن لم يستر العورة فعلا، هذا يجب توفير الطهارة به، مثل منه؟ مثل القميص، مثلا البيجامة، أو مثل البنطرون، أو مثل الدشداشة، هذه كلها يسموها ما تتم به الصلاة، يعني ما يتحقق بها ستر العورة فعلا، هذه لابد من توفير الطهارة فيها، لابد أن تكون طاهرة. إذن صار عندنا اللباس اللي لبس المصلي قسمين، لباس ما لا تتم فيه الصلاة هذا معفو عنه يجوز الصلاة به حتى لو كان متنجس، مثل القلنسوة والتكة والجوراب مثلا. وعندنا اللباس اللي تتم فيه الصلاة اللي يستر العورتين فعلا، مثل القميص والبنطرون والدشداشة وغيرها من هاي الملابس، هاي لابد من توفير شرط الطهارة فيها، لابد أن تكون خالية من نجاسات الخبثية. بشرط عندنا ما لا تتم فيه الصلاة هو معفو عنه حتى لو كان متنجسا، بس عندنا شروط، وهو أن لا يكون متخذا من الميتة النجسة، بمعنى أن لا يكون مصنوع من ميتة ماتت وهي نجسة، طبعا شنو الميتة النجسة؟ اتضحت عندنا سابقا في مبحث النجاسات، قلنا كل حيوان ذي نفس سائلة مات من دون ذبح أو تذكية شرعية هذه تسمى ميتة النجسة. مثل منه؟ مثل الدجاجة إذا ماتت، أو الخروف إذا مات، أو مثلا الماعز أو الجمل. وإحنا ردنا نصنع القلنسوة من جلدها، طبعا بما أنها ميتة إذن جلدها أيضا نجس، فمن يقدر نصنع من عنده؟ فما يصح أن يكون القلنسوة التي نضعها على الرأس مصنوعة من جلد مثلا الخروف الميت، من جلد الماعز، أو من جلد الجمل. هذا ما يصح. لماذا؟ لأن هاي ميتة نجسة، وإحنا نشترط في اللباس اللي لبسه المصلي ومما لا تتم فيه الصلاة أن لا يكون متخذا ومصنوعا من الميتة النجسة. طبعا ليش المصنف قيد بالميتة النجسة؟ لأن واضح عندنا إذا كانت الميتة طاهرة فبعد ما فيها ضرر، كما لو كان مثلا الميتة الطاهرة ما هي؟ الحيوان الذي يموت وهو ذي نفس غير سائلة ويموت من دون تذكية، مثل منه؟ مثل السمك أو مثل الأفعى. لو فرضنا أن هاي القلنسوة مصنوعة من جلد السمك أو من قشورها، أو مصنوعة بعد مين؟ من جلد الأفعى، هاي لا بأس بها لأن هاي ميتة طاهرة، وما دام هي ميتة طاهرة فمضر حتى لو كانت القلنسوة أو التكة أو الجراب مصنوع منها. إحنا نريدها أن لا تكون متخذة ومصنوعة من الميتة النجسة، هاي أولا. اثنين، ولا أن تكون متخذة من نجس العين، ولا أن تكون مصنوعة من حيوان هو نجس عينا، يعني مثلا مو مصنوعة من شعر الكلب أو مثلا من جلد الخنزير، هاي ما يصح لأن نجس العين نجس في كل نجس بدون استثناء، فلهذا ما يصح الصلاة فيه، كالكلب على الأحوط وجوبا. لهذا قال ولا نجس العين كالكلب، هذا مثاله، وكذلك مثال الخنزير على الأحوط وجوبا. الآن عندنا فرض جديد وهو ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجس في جيبه. احنا اتضح عندنا البدن لازم يكون طاهر وليس نجس بالنجاسة الخبثية، والملابس كذلك، وقلنا الملابس تقسم قسمين، ما لا تتم فيه الصلاة وما لا تتم فيه الصلاة. ما لا تتم فيه الصلاة يجوز نصلي به حتى لو كان نجس، بس بشرط أن لا يكون لا من الميت النجسة ولا من نجس العين على الأحوط وجوبا. وما تتم فيه الصلاة يجب توفير فيه أن يكون طاهرا. هذا اللباس زين. إذا كان عندنا شيء نجس وهو ليس لباسا إنما محمولا، وكذلك إذا كان عندنا شيء متنجس وهو ليس ملبوس إنما هو محمول، هذا هم يشمل حكم الملبوس بحيث لا تجوز الصلاة به؟ الجواب المصنف قال لا يشمله الحكم، بل لا بأس بحمل النجس. مثل شنو حمل النجس؟ كما لو حملت آني قارورة من الدم، وهاي القارورة الصغيرة اللي فيها دم خليتها في جيبي، أو مثلا عندي أنبوبة صغيرة وضعت بيها البول تكرمون، مثل هاي الأنبوبات المختبرية وخليتها في جيبي، هذا يسموه حمل النجس، جاي يحمل الدم، جاي يحمل البول، هذا يضر؟ الجواب لا يضر، لأنه محمول وليس ملبوس. اثنين، كذلك لا بأس بحمل المتنجس. المصنف اعطانا مثال للمتنجس، حمله كأن يضع منديله المتنجس في جيبه، مثل الشخص اللي منديله يقع على البول ويبس وبعد ذلك وضعه في جيبه، أو مثلا منديله تنجس بالدماء بسبب مثلا عرف الرعاف اللي ظهر من أنفه ورجع خلاه في جيبه وصلى، هذا يضر؟ الجواب لا يضر، لأن هذا محمول وليس ملبوس، فلهذا هو معفو عنه، سواء كان المحمول نجس كحمل قارورة الدم أو أنبوبة البول، أو متنجس كحمل المنديل المتنجس بالبول أو الدم في جيبه. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك لأن الحرمة تدور مدار صدق عنوان الملبوس لا صدق عنوان المحمول. المحرم في الصلاة من حيث المانعية هو ما يصدق عليه عنوان إنه ملبوس، وليس ما يصدق عليه إنه عنوان محمول. فالملبوس هو الممنوع لو كان متنجسا، أما المحمول فلا ضير فيه. نعم. مسألة 206: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجا نوعا. الآن راح نتكلم عن الدم. الدم هو من ضمن الأشياء المعفو عنها من حيث البدن أو اللباس. عندنا بعض الدماء مع أن الدم هو نجس من ذي النفس السائلة، لكن ورد عفو في النصوص الشرعية عنه عن البدن واللباس. من هذا الدم المعفو عنه؟ أولا عندنا دم القروح والجروح. دم القروح هو اتضح عندنا سابقا في باب الجبيرة معناه، قلنا هو الدم اللي يخرج من الدمل على شكل التقرحات، والجروح هو الدم اللي يخرج من شقوق البدن. إذا شخص مصاب بتقرح أو مصاب بجرح ولم يشفي قرحه أو جرحه قبل البرء، يعني قبل الشفاء، وأثناء الصلاة خرج من عنده دم، أو أثناء الصلاة الدم انتقل من بدنه إلى لباسه، هذا هل يجب عليه قطع الصلاة واستئنافه مع التطهير؟ الجواب لا يجب، لأن ورد عندنا الرخصة بأنه هذا الدم معفو عنه. ما دام دم القروح والجروح حصل بسبب قرح أو جرح قبل شفاء وبرء الجرح. طبعا ليش المصنف قيد قبل البرء يعني قبل الشفاء؟ هاي إشارة إلى أنه الدم المعفو عنه بالنسبة للجرح والقرح عندما يكون بعد لم يشفى، وأما إذا كان الدم موجود بعد شفاء الجرح هذا غير معفو عنه، لأن العفو اللي ورد بالنصوص فقط قبل أن يبرأ ويشفى الجرح والقرح، أما بعد برئه إذا كان موجود بعض مثلا الدم على البدن أو اللباس هذا غير معفو عنه، غير معفو عنه. هذا بالنسبة للعفو. بل المصنف يقول ولا سيما إذا كان التطهير والتبديل فيه حرج نوعي. لا سيما يعني يقول خصوصا إذا كان التطهير بأنه نأمره بأن يغسل الجرح أو القرح من الدم بالماء، يعني كل ما يخرج الدم نقول له روح طهره، كل ما يخرج الدم ويصيب الملابس نقول له روح بدل الملابس، خصوصا إذا كان تطهير الموضع للقرح والجرح قبل شفائه من المرض، من مرض الجرح والقرح، يسبب حرج نوعي في التطهير. يعني كل ساعة يخرج دم نقول له روح طهره بالماء غسله، كل ما يخرج دم على ملابسك نقول له روح بدل ملابسك، هذا يسبب إذا كان يسبب حرج نوعي. شنو معنى الحرج النوعي؟ الحرج النوعي مر علينا إذا تذكرون في باب التيمم، قلنا هو حالة الحرج والمشقة اللي تحصل لغالب نوع الإنسان، يعني يصيب غالب الناس. غالب الناس ونوعهم إنه إذا كل ما يخرج دم من القرح والجرح نأمر بالذهاب والتطهير وقطع الصلاة واستئنافه من جديد يسبب له حرج ومشقة لا تتحمل عادة، أو كل ما يتنجس اللباس نقول له روح انزع اللباس وروح بدله غير لباس، هذا هم يصيب حرج نوعا. المصنف يقول من دون حرج هو معفو عنه، بل خصوصا إذا كان مع الحرج فهذا من باب أولى يكون معفو عنه. والمصنف ذكر الحرج النوعي، هل يشمل هذا الحرج الشخصي؟ الجواب نعم، إذا كان الحرج النوعي هو مقبول فأيضا من باب أولى يشمل منه الحرج الشخصي. الحرج الشخصي مر علينا سابقا، قلنا هو المشقة واللي تحصل عند شخص الإنسان، يعني فهو في وحده كفرد التطهير والتبديل بتكراره يسبب له حرج، هذا نعم. كل حرج مرفوع، كل حكم شرعي فيه حرج الحرج منفي بمقتضى قاعدة لا حرج في الدين. نعم نعم، يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلا فيما سيأتي. الشرط الثاني للدم الجروحي والقروح المعفو عنه قبل برئه أن يكون هذا الشرط الثاني أنه يعتبر ويشترط فيه أن يكون جرح يعتد به. يعني شنو جرح يعتد به؟ يعني جرح يهتم به العرف، يسمى جرح وقرح، يهتم به العرف ويعتبر حالة من المرض، بحيث لحد الآن هو لم يشفى ويبرأ منه، وهذا الجرح كل له ثبات واستقرار. يعني شنو له ثبات؟ يعني إلى مكان خاص أو إلى معالم خاصة، وهو ثابت موجود على البدن ومستقر، ويعني مستقر يعني مو مثل الخدش اللي يبقى دقائق ويختفي، لا، مستقر إلى ثبات ويخرج من عند الدم سواء كان تقرحا أو جرح. هذا الشرط الثاني. إذا صار عندنا شرطين للدم، القروح والجروح اللي يعفى عنها، أولا يكون قبل البرء والشفاء، ثانيا يكون هذا الجرح مما يهتم به العروف وله ثبات واستقرار. وأما الجروح الجزئية، يعني شنو الجروح الجزئية؟ يعني الجروح البسيطة والصغيرة مثل الخدوش، هذه الذي لا يهتم لها العروف، هذه غير مشمولة بالعفو لو ظهر منها الدم، فيجب تطهير الملابس والبدن من عندها. نعم، إلا فيما سيأتي استثناء. شنو الذي سيأتي؟ سيأتينا في مسألة 207 أنه هذا الدم إذا كان أقل من مقدار الدرهم وسعة عقدة الإبهام فهو معفو عنه، ولو كان من دم الجروح والقروح، ولو كان البسيطة أو الخدوش الصغيرة يكون معفو عنه. إذن الخلاصة، دم الجروح والقروح إذا حصل بالبدن واللباس فهو معفو عنه بشرطين: أن يكون من جرح وقرح لم يبرأ ولم يشفى، وثانيا أنه هذا الجرح والقرح له مما يهتم به العرف ويعتد به وله ثبات واستقرار، لا مثل الجروح الجزئية والبسيطة والصغيرة كالخدوش، إلا لأنها يجب تطهيرها، إلا إذا كانت أقل من سعة مقدار الدرهم الذي سوف يأتينا تفصيله في 207. هذا من دون حرج هو معفو عنه، بل لا سيما وخصوصا مع الحرج فمن باب أولى يكون معفو عنه، خصوصا إذا كان الحرج مرفوع في الدين، كما لو كان التطهير بغسله بالماء عندما يخرج منه الدم يسبب له حرج نوعي لغالب الناس، أو التبديل للملابس أيضا يستلزم من عند ماذا؟ الحرج النوعي. نعم، مسألة 207 يأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
بعد وقت كده